أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الرواية الثانية من روايات الترجيح، وهي الرواية الواردة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، الحديث 29، صفحة 118 من الجزء 27. سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر ابن بابوي أي الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. واضح جدا في مرجحين مترتبين. الكلام في هذه الرواية يقع في السند تارة وفي الدلالة أخرى. أما من حيث السند فقد وصفت هذه الرواية في جملة من الكلمات بالصحيح، ولا شك في صحتها إذا نظرنا إلى السند من الشيخ الصدوق إلى الإمام الصادق عليه السلام، إذ جميع من ذكر فيها قبل الشيخ الصدوق هم من أجلة الأصحاب بلا كلام لأحد في أحد منهم. أول ما يواجهنا في هذه الرواية هو أن الشيخ الراوندي الذي كان يعيش في القرن السادس الذي يبدأ بسنة 500 يروي هذه الرواية عن الشيخ الصدوق، وقد خلت منها جميع كتب الصدوق فهي غير موجودة لا في الفقيه ولا في بقية كتبه التي نعرفها. وهذا أول ما يثير الشبهة حول هذه الرواية، إذ مثل هذه الروايات على صراحتها ووضوحها في أمر محل اهتمام بقرينة كثرة السؤال والجواب عنه في الروايات، فلماذا تخلو منها كتب الصدوق المشهورة والمعروفة؟ هذه الشبهة وهذا الإشكال بهذا المقدار قابل لأن يتغلب عليه. إذ ذكر في حالات الشيخ الصدوق أنه صنف 300 بين كتاب ورسالة، وما وصل إلينا وإن كان هو مشاهير كتبه في المعظم، لكن في المقابل هنالك كتب هامة من كتب الشيخ الصدوق فضلا عن رسائل كثيرة قد فقدت، ولو لم يكن بين المفقودات سوى كتاب مدينة العلم الذي وصف في جملة من الكلمات في الأصل الخامس المعتبر، طبعا الأصل ليس تعليقا دقيقا، بالجامع الخامس بين كتب الحديث الأساسية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإن لم يثبت لدي ذلك طبعا، لو لم يكن إلا فقدان هذا الكتاب المهم لكفى. إذ لقائل أن يقول إن صح الإسناد فلا يضر بالرواية خلو الكتب التي وصلت إلينا منها، إذ ربما كانت الرواية في بعض الكتب غير الواصلة، ولا دافع لهذا الاحتمال، خصوصا إذا ثبتت صحة الإسناد من الراوي إلى الصدوق فهي شهادة الثقات حينئذ، ويكفي في تصحيح الرواية واعتبارها هذه الشهادة. وإن خلت منها كتبه على تقدير وصولها جميعا إلينا فضلا عما لو فقد بعضها كما هو الواقع، أو كثير منها كما هو الواقع. طبعا اللي فقد مش كتب أساسية باستثناء مدينة العلم، ولا كتبه الأساسية واصلة مثل الفقيه وعلل الشرايع وعيون أخبار الرضا والخصال والأماني، هذه أهم كتب الشيخ الصدوق بشكل عام واصلة، مضافا إلى الرسائل العديدة الواصلة أيضا. والمتتبع للمرويات المنقولة عن الشيخ الصدوق عند بعض علماء هذه الحقبة الزمنية، يعني علماء القرن الخامس والقرن السادس والقرن السابع، يجد منقولات كثيرة عن الشيخ الصدوق لا نجدها في كتبه الفعلية، فلنرفضها جميعا بحجة عدم وجودها في هذه الكتب، لو لم يكن إلا كتاب قصص الأنبياء للراوند. وما أكثر المنقولات في قصص الأنبياء التي لا نجدها فعلا في كتب الشيخ الصدوق الواصلة إلينا. عموما يكفي في تصحيح الرواية صحة الإسناد إلى المروي عنه، ولم يلتزم لنا الشيخ الصدوق بأن يودع في كتبه كل ما حدث به، إذ يمكن أن يحدث المحدث من كتبه، ويمكن أن يحدث من كتب له روايتها وإن لم يخرجها في كتبه، فإن التحديث أعم من التأليف كما هو واضح والتصنيف. فهذه الشبهة وحدها لا تضر، لا بالوثاقة إن تمت الوثاقة ولا بالوثوق، هذا إشكال مصدر. الإشكال المصدر الثاني هو الإشكال في نسبة الرسالة إلى الشيخ الراوي قبل أن نجي للرجال، إذ وقع الكلام لدى بعض المحققين في صحة نسبة هذه الرسالة إلى الشيخ الراوندي بحجة أنه لم تثبت هذه الرسالة في تأليفات الشيخ الراوندي، إذ لم يذكرها تلميذاه منتجب الدين وابن شهر عاشور في فهرستيهما. بين قوسين لا بأس بالإلماح، إلى أنه بعد الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بقرن ونيف صنف الشيخ منتجب الدين الذي ينتهي نسبه إلى آل بابويه، يعني إلى آل الصدوق، صنف كتاب الفهرست، وموضوع كتابه هو العلماء الذين تأخروا عاصروا الشيخ الطوسي أو تأخروا عنه، يعني يريد أن يسد الفراغ في 100 سنة في تراجم علمائنا. ومن جملة من ترجم لهم في هذا الكتاب سعيد بن عهبة الله الراوندي الذي هو أستاذه، وذكر فهرست مؤلفاته فيما ذكر. ابن شهر عاشور معاصر لمنتجب الدين أيضا ذكر، ألف فهرستا سماه معالم العلماء. المفترض بمعالم العلماء لابن شهر عاشور أنه على غراء فهرست منتجب الدين، يعني يتعرض فيه للذين عاصروا الشيخ أو تأخروا عنه إلى زمانه، لكن وجدناه في الغالب يتعرض إلى أسماء تعرض لها الشيخ في الفهرست، لذلك قلت فائدة هذا الكتاب. لكن ما يهمنا هنا هو أن ابن شهر عاشور الذي هو من علمائنا الكبار، صاحب كتاب متشابه القرآن ومحكمه وكتابات أخرى، صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب، قد ترجم أيضا لسعيد بن هبة الله الراوندي الذي هو أستاذه في الحديث ينقل عنه، وذكر أيضا جملة من مؤلفاته ولم يذكر هذه الرسالة المنسوبة إليه. من هنا شكك بعض المحققين في انتساب هذه الرسالة إلى ابن الراوندي، ومال بعضهم إلى أنها من تصنيفات السيد الراوندي. نحن لدينا الشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي المعروف بالقطب الراوندي المدفون في صحن كبير للسيدة المعصومة سلام الله عليها، وهو القبر العالي المنفرد في وسط الصحن. ولدينا السيد فضل الله الراوندي صاحب كتاب النوادر معروف بنوادر الراوندي، وهما متعاصران. من هنا احتمل البعض أن يكون الكتاب من تأليفات السيد الراوندي، لكن لا دليل على هذا أساسا. المهم في البين هو أن الشبهة المذكورة لا تعد شبهة مهمة وقوية إذا أمكننا أن نثبت قرينة أو دليل على أن الكتاب لسعيد بن هبة الله الراوندي. شوفوا يا أخوان، في مستويين من البحث. المستوى الأول أن المقتضي تام، يعني لدينا دليل على أن هذا الكتاب لسعيد بن هبة الله الراوندي. ولدينا موانع تمنع من الإيمان بهذا. أقول إذا وجد دليل على أن الكتاب لسعيد بن هبة الله الرواندي، فإن مجرد عدم ذكر تلامذته لاسم هذا الكتاب الصغير هو رسالة في أحوال أخبار أصحابنا، وهي بحسب الفرض جمع لأحاديث ترتبط بهذا الموضوع كما هي العادة في كتبه كالخرائج والجرائح والدعوات المعروف بسلوى الحزين وغيرها وقصص الأنبياء، كلها روايات تقريبا كتبه، لكن روايات موجهة ضمن مواضيع خاصة، فيقال ربما صنف هذه الرسالة ولصغر حجمها لم يكن قد اطلع عليها، أو ربما صنف هذه الرسالة بعد ترجمتهما لا، أو ربما رواها لبعض تلامذته الآخرين. ومن الشواهد على هذا أننا نجد منتجب الدين يذكر كتب للراوندي وهو تلميذه في الرواية، لا يذكرها ابن شهرعشر، ونجد روايات أو كتب يذكرها ابن شهرعشر لا يذكرها الراوندي. من هنا مجرد عدم ذكر هذه الرسالة عند المترجمين له لا يضر إن أمكننا تصحيح وجود الرسالة بسند معتبر وأن هذه الرسالة له. جيد، إذن فيؤول البحث بطبيعة الحال إلى إثبات وجود هكذا رسالة للراوندي. هذا الأمر يمكن إثباته يا إخواني من أحد طريقين. الطريق الأول هو النظر في أسانيد المؤلف في الرسالة. نحن لسنا أمام شخصية مجهولة بالنسبة لنا، نحن أمام شخصية معروفة وهي من كبار علمائنا في تلك الحقبة الزمنية. واحد، اثنان، نعرف طبقتها بشكل جيد. شو يعني الطبقة؟ يعني نعرف من هم أساتذته ومن هم تلامذته. من أين لنا أن نعرف؟ من كتبه. لدينا كتب عديدة للراوندي لا شك أنها له، وقد روى فيها عن مشايخه بشكل متكرر. وعلى هذا الأساس نحن ننظر في روايات هذه الرسالة، وننظر في المشايخ الذين يروي عنهم، وننظر في بقية مروياته في بقية كتبه ومشايخه الذين يروي عنهم، هل يلتقيان أو لا يلتقيان؟ هسه عم بين الوجه. الإنصاف أن الشخصين اللذين يروي عنهما الراوندي هنا في الرواية بشكل مباشر وهما محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد، هما شخصان موجودان في أسانيد مش بهالشكل، يعني اثنين مع بعض، بس محمد ابن علي بن عبد الصمد أو بن علي ابن عبد الصمد وأخوه يروي عنهما الراوندي في كتبه، لا أقل في كتاب، لأن خراج الجراح أكثر مراسيل، لا أقل في كتاب قصص الأنبياء البحث متكرر عنده، يعني متكرر ذكرهم في السنة ب بعنوان كونهما شيخين يرويان له ويروي عنهما. فيقال إن هذا قرينة على أن الرسالة المذكورة هي للراوندي، وقد اكتفى بعض المحققين الذي انفرد أساسا بالبحث حول السند، وهذا من أبحاثه النادرة. الشهيد الصادق لا يتوسع في هذه الأبحاث عادة، من أبحاثه الرجالية والسندية النادرة بحثه حول هذه الرسالة من حيث السند، معتمدا بالدرجة الأساسية على العلامة البحراني، الأفندي البحراني تلميذ صاحب البحار في كتابه معالم العلماء في ترجمة الراوندي بدرجة أساسية. جيد، أقول هذا المقدار الإشكال عليه واضح، إذ إنما يصح هذا دليلا على أن سعيد بن هبة الله الراوندي هو مؤلف الرسالة، فيما لو انحصر في ذلك العصر عالم يحتمل أن يكون هو مؤلف هذه الرسالة بالراوندي المذكور. أما وقد عج ذلك العصر العلماء، وفيهم السيد الراوندي الذي هو أحد علمائنا المعروفين أيضا، فلا شك ولا ريب في أن هذا بمجرده لا يفي ولا يكفي لإثبات الرسالة للراوندي. نعم، المضمون ظنا قويا اطمئنانيا أن الرسالة لأحد علمائنا الكبار في ذلك الوقت، ومشكلة من جهة مضامينها ورواياتها وإلى ما هنا. طبعا أنا أقول بناء على الذين رأوها، بل نحن لم نرى الرسالة. جيد، الطريق الثاني وهذا المهم يا أخوان لإثبات أن الرسالة للراوندي شهادة صاحب الوسائل وربما غيره من علمائنا الذين شهدوا في تلك الحقبة كصاحب البحار مثلا، وإن نمي إلى صاحب البحار احتمال كونها للسيد الراوندي، بأنها للراوندي لأول وهلة. عندما يقال هذا الكلام نقول إن بين صاحب الوسائل وبين الراوندي 700 سنة، فأية شهادة هذه؟ هذه لأول وهلة. في مقام التغلب على هذا التساؤل ماذا يقال؟ يقال إن لصاحب الوسائل طرقا إلى الراوندي، يروي الرسالة بهذه الطرق وينقلها، وعلى هذا الأساس فنحن أمام هذه الواقعة إذا صح إسناد صاحب الوسائل إلى الرسالة فهي شهادة الثقات بأنها للراوندي. يعني بعبارة أخرى، الراوي المباشر عن الراوندي يشهد بأن هذه الرسالة للراوندي، وهكذا إلى زمن صاحب الوسائل. طبعا عندنا آخر سيأتي إن شاء الله. إذن فلا بد أن تتوجه الأنظار إلى طريق صاحب الوسائل للرسالة. هنا تتولد مشكلة جديدة، وهو أن صاحب الوسائل ذكر في خاتمة الوسائل فوائد، واحدة من الفوائد طرقه إلى أصحاب الكتب التي روى منها في الوسائل، وهذه الطرق يا إخواني هي عبارة عن الإجازات التي يمتلكها صاحب الوسائل من شيوخه في الإجازة، والتي تتدحرج إلى أن تصل إلى الشيخ الطوسي ومنه إلى بقية علمائنا، إلى بقية الطرق، وإلى الشيخ النجاشي ومنه إلى بقية الطرق. نحن الآن لا نبحث في رواية موجودة في كتاب قبل الشيخ الطوسي، مش في أصل زيد الزراد أو أصل لا أدري من أو المحاسن للبغضي أو إلى ما آخر. نحن نبحث الآن في كتاب متأخر عن الشيخ الطوسي، إذن لابد وأن يكون مذكورا في الإجازات والطرق إلى زمن المؤلف، يعني إجازات المشهورة مثل إجازة العلامة السادة بني زهرة الحلبيين، إجازة كبيرة معروفة والموجودة فعلا في مجلد الإجازات من بحار الأنوار، أو إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي، وهي من الإجازات الكبيرة المهمة عند الشيعة، أو إجازة صاحب المعالم، وبقية الإجازات. هذه الإجازات الأساسية طبعا، لكن الأهم فيها هو إجازة العلامة، لأن البقية أخذوا كثيرا من إجازة العلامة لبني زهرة، وهي إجازة كبيرة مفصلة واضحة. جيد، هنا يا أخواني تبرز مشكلة، بل مشكلتان. المشكلة الأولى أننا لا نجد في هذه الإجازات ذكرا لرسالة الراوندي بعنوان رسالة الراوندي، لا نجد هكذا شيء، يعني لا في إجازة العلامة لبني زهرة اللي ذكرت كثير من كتب الشيعة وعطفت عليها بقية الكتب، يعني ذكرت جملة من كتب الشيعة كبيرة وذكر طرق إلها وذكر وقال ونروي بقية الكتب بهذه الطرق إلى الشيخ الطوسي ومنه إلى أصحاب الكتب، إلى الشيخ النجاشي ومنه إلى أصحاب الكتب. نحن عم نحكي عن كتاب جديد بعد الشيخ الطوسي بأكثر من قرن، وبعد الشيخ النجاشي بأكثر من قرن، ما مذكور اسمها في شيء من هذه الإجازات، هذه الرسالة. الطريق الثاني هو أن صاحب الوسائل شهد في الوسائل أنه ينقل من هذه الرسالة، وشهد أنها لسعيد بن هبة الله الراوندي، فهل في طرقه ذكر طريقه إلى خصوص هذا الكتاب لنعرف؟ طبعا هذا حقي تجريدي يا إخوان، صاحب الوسائل عنده طرق غيبية، صاحب الوسائل طرقه هي أصحاب الإجازات، ما عنده شيء آخر. لكن لنفترض هذا ما يجعلنا نذهب إلى الفائدة المذكورة في خاتمة الوسائل في الطرق إلى كتب أصحابنا. هناك وجدناه يقول بأنه هكذا نروي كتاب الخرائج والجرائح، هذا معروف من كتب الراوندي، وكتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة الله الراوندي بالإسناد السابق، عن العلامة، عن والده، عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة، عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطوسي، عن سعيد بن هبة الله الراوندي. ما ذكر كتاب في العبارة، ما ذكر كتاب رسالة أحوال أخبار أصحابنا. ثم في آخر طرق الكتب، وذكر كتب، ذكر كتب، بعد ذلك شو قال؟ قال ونروي في آخر الطرق، قال ونروي باقي الكتب بالطرق السابقة. يعني في كتب ما ذكرناها يا إخوان باسمها صريحة، مثل الكتب الأربعة ذكرها، مثل الخرائج والجراح ذكرها، مثل تفسير العياشي ذكرها، مثل تفسير القمي ذكرها، ومثل ما إلى آخره. قال وبقية الكتب لما جبنا اسمها الآن في الخاتمة نرويها بنفس الطرق. يعني كل شيء عن سعيد بن هبة الله الراوندي وما مذكور اسم الكتاب هنا صريحا أرويه بنفس الطرق إلى سعيد بن هبة الله الراوندي. كل كتاب للصدوق وما جئت على ذكر اسمه أرويه بنفس الطرق إلى الصدوق. هذا معنى هذه العبارة الثانية. فهو شهد في الكتاب أن هذه الرسالة لسعيد بن هبة الله الرازي، وفي آخر الكتاب ذكر طريقه إلى كتاب الخرائج والجرائح وإلى قصص الأنبياء للراوندي، وفي آخر الطرق قال كل كتاب نقلت منه فأنا أرويه بهذه الطرق. شو يعني أرويه بهذه الطرق؟ يعني كل الطرق هي لهذا الكتاب؟ لا، المقصود يعني طريقي إلى الراوندي في قصص الأنبياء والخرائج والجرائح هو نفسه طريقي إلى بقية ما رويته عنه، إلى بقية كتبه ورسائله، وهكذا. عن هذا الكلام بهالطريقة يا إخوان بنى عليه الشهيد الصالح بكل صدق ووضوح، وقال من الجمع بين الكلامين هذه الشهادة من صاحب الرسالة. هذا الكلام دون إثباته خرط القتاد. إذ من جديد نقول صاحب الوسائل ليس لديه إلا هذا التراث العلمي يا أخوان. صاحب الوسائل لما شاف الخرائج والجرائح، انتبهوا له النقطة يا أخوان، وهذه من مشاكل صاحب الوسائل، ذكرت لكم قبل أيام وذكرها سابقا، مشكلته في تفسير القمي، مشكلته في نوادر أحمد محمد بن عيسى، ومشكلته في تفسير العياشي، هنا أيضا من مشاكل صاحب الوسائل. ذكر الأسماء اللي عثر عليها في الإجازات، في إجازة العلامة لبني ظهرة مذكور خرائج والجرائح ومذكور قصص الأنبياء، فذكرهما. الكتب اللي عثر عليها وما مذكورة صريحا في هذه الإجازات ومنسوبة إلى أصحابها وهو وثق أنها لهم، جعل الطرق إلى الراوندي نفس الطرق هذه. هذا بالاصطلاح، انتبهوا يا اخوان، كلام مش اخلاقي، بالاصطلاح العلمي هذا اسمه تدليس علميا. باي معنى؟ بانه وجد طرق الى الراوندي لكتابين معروفين، ووجد كتاب ما مذكور اصلا في الاجازات، اعتقد من اسانيده من غيرها انه لهذا المؤلف، فقال باقي الكتب تنقل بنفس هذا الطريق. هذا لا يثبت يا إخواني لا العنوان ولا المعنون، أنا بعدني ما جيت للمعنون، يعني ما بيثبت أنه الراوندي مؤلف هذا الكتاب، الظن شيء آخر، نحن نظن أنها للراوندي، نحن نريد أن نمتلك دليلا، الظن وحده لا يغني ولا يسمن. طبعا مش تدليس متعمد، لكن هذا على كل حال اسمه في الاصطلاح الدرائي، درائي اسمه تدليس. بأي معنى؟ بمعنى أنه أنت عندك طرق لكتابين لسعيد بن هبة الله، أنت اعتقدت أن هذه الرسالة له فترويها بنفس الطريق لدينك الكتابين، هذا غير مقبول قطعا، غير مقبول. ولا أدري كيف مرت هذه القضية على الشهيد الصادق رضوان الله عليه. لو سلمنا وتنزلنا وتنازلنا عن كل ما تقدم يا إخوان، وقلنا له صاحب الوسائل له طريق لهذه الرسالة عبر طرق الإجازة، أقول بس بكرح العنوان ويأتي إن شاء الله، إن وجود طريق إلى عناوين الكتب بمجرده في الإجازات لا يكفي لتصحيح الروايات، ولو صح هذا الطريق فنحن أمام وقفتين أساسيتين باقيتين. الوقفة الأولى إن الطريق هذا لو افترضنا طريق إلى رسالة الراوندي وتنازلنا عن اللي ذكرناه الآن جدلا، هل هذا الطريق اللي ذكره صاحب الرسائل كل رجاله الثقات معتمدون أم لا؟ الخطوة أولى، وقفة أولى وخطوة أولى. الوقفة الثانية التي نخطو بها الخطوة الثانية، هي أن هذا الطريق إذا صح واكتملت صحته في الشكل، هل يصحح ما وصل إلى صاحب الوسائل بعنوان رسالة الراوندي؟ يعني هل هذا الطريق يحمل مناولة الرسالة يد بيد عبر العصور إلى الشيخ صاحب الوسائل؟ هذا إشكال سيال في الكتب يا أخوان، وإشكال عويص هذا نتغلب عليه في الكتب المشهورة من باب شهرتها في كل عصر، أما في الكتب النادرة غير المشهورة فكيف نتغلب عليه؟ يحتاج إلى طريق للتغلب عليه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين وطاهر الله، صلى الله على محمد.